تزوج المولى العربية. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس. طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك. فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها، فقال والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما. قالت فاطمة فأين أنتقل يا رسول الله؟ قال انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه. قالت فاطمة فاعتدت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره، فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد، فأنكر ذلك عليها مروان وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك، وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها. مختصر.
ثم ورد النسائي هذه ترجمة يتزوج المولى العربية، يعني أن ذلك سائغ وجاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة هو بالدين، العبرة الكفاءة في الدين. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا هو المعتبر، أن الكفاءة إنما تكون في الدين ولا تكون في أمور أخرى. وقد جاء عن كثير من الفقهاء اعتبار التكافؤ، يعني من حيث الأنساب والقبائل والنسائي رحمه الله أورد الترجمة لبيان أن تزوج المولى بالعربية أن هذا سائغ، لأن المعتبر هو التقوى والمعتبر هو الكفاءة في الدين، هذا هو المعتبر والمعول عليه في ذلك. وقد أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها الذي فيه
أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك. فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها، فقال والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما. قالت فاطمة: فأين أنتقل يا رسول الله؟ قال: انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه. قالت فاطمة: فاعتدت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره، فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد، فأنكر ذلك عليها مروان وقال: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك، وسأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها.
هذا الحديث، هذا الحديث بطوله أورده النسائي من أجل هذه الجملة التي جاءت في آخره، وأنها بقيت عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولى، أنكحها أسامة بن زيد وهو مولى، وهي عربية، فهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. وأما الحديث فهو يشتمل على أمور يعني متعددة. أولا نقرأ من أولا:
أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة.
نعم، طلقها طلاقا بائنا، وأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس أن تخرج من بيته، ولم يعلم بذلك مروان وكان أميرا على المدينة، فسألها لماذا خرجت، فقالت إن خالتها أشارت عليها بذلك، فقال ارجعي. أيوة،
فأرسل إليك وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك، فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو.
ومقصود من ذلك أن خالتها أشارت أو ذكرت لها أنها تخرج لأنها بائن وليس لها نفقة ولا سكنة، وليس لها نفقة ولا سكنة، فأرادت منها أن تنتقل عن مسكنه لأنها بائن ولا نفقة لها ولا سكنة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، وحديث فاطمة بنت قيس يدل على أنه لا سكنة ولا نفقة، ومروان بن الحكم يعني الذي رأى الناس عليه أنه يكون لها السكنة، أنه يكون لها السكنة، وقد جاء أن مروان رجع عن ذلك يعني عن هذا الذي كان يقول به إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكره النسائي هنا. أيوة،
وزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص،
يعني أرادت أن تبين فاطمة الدليل الذي يستند إليه في ذلك، وكونها ذكرت أو طلبت من ابنة أختها أن تخرج من بيت زوجها الذي طلقها البتة، وأخبرت بأنها كانت عند من؟
أبي عمرو بن حفص،
عند أبي عمرو بن حفص، وأنه كان ذهب مع علي لما أمره رسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فطلقها تطليقة هي بقية ما عندها، ما بقية ما
بقية طلاقها،
بقية طلاقها،
نعم
بقية طلاقها، يعني ما طلقها قبل ذلك اثنتين، وبقيت الثالثة التي تبين بها وتكون بها بائنا، فطلقها هذه الطلقة التي هي آخر ما لها، وهي بقية ما لها من الطلقات، فأوصى لها بنفقة، ولكن الذين أوصاهما قالوا إنه لا نفقة لها ولا سكن إلا، وحتى السكن ليس لها إلا بإذنهما، فذكرت أنهما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقهما، يعني أقرهما على ما قال وصدقهما على ما قال، وأنه ليس لها نفقة ولا سكن. فقالت: أين أنتقل؟ قال: انتقل إلى ابن أم مكتوم، فإنه كان أعمى وسماه الله عز وجل في كتابه، يعني حيث قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني سماه الله عز وجل أو وصفه بهذا الوصف في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا هو مقصودها، الذي سماه الله عز وجل في كتابه يعني سماه أعمى، وقال عنه أن جاءه الأعمى، فإنه تدعي عند عبد الله بن مكتوم فإنه أعمى،
قال انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه.
نعم سماه الله أعمى يعني.
قالت فاطمة فاعتدت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره وكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني معناه كانت عنده وكانت تضع ثيابها عنده, يعني معناها أنها لا تحتجب منه, كانت لا تحتجب منه لأنه أعمى لا يبصر. وهذا إذا كان العمى محقق وليس فيه شيء من الأبصار مطلقة فيمكن, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر, إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا كان البصر ما هو موجود أصلا ولا يمكن معه الرؤية فإنه يمكن يعني عدم الاحتجاب من الأعمى الذي ليس عنده شيء من النور وليس عنده شيء من الإبصار مطلقا. أما إذا كان عنده شيء ولو كان يسير وأنه يمكن أن يرى ولو في بعض الأحيان فهذا لا يجوز, يجب الاحتجاب منه, يجب الاحتجاب منه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا كان الاستئذان جعل من أجل البصر لأنه خشية الإبصار, يعني يستأذن الإنسان حتى لا يطلع على عورات, يعني حيث يكون مبصرا يعني من حيث المشاهدة والمعاينة. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فقولها يعني كان أعمى كان تضع ثيابه عنده وكان أعمى لا يبصرها, يعني يوضحه قوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أيوة.
حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مرة.
وهذا محل الشاهد, أنكحها أسامة بن زيد فأنكر عليها ذلك مروان, يعني أنكر عليها قضية يعني كونه لا نفقة ولا سكنة والخروج من مسكن الزوج, خروج من مسكنه وعدم الاعتداد في مسكنه, أنكر عليها ذلك. ولهذا أرشد ابنة أختها أن ترجع إلى بيت زوجها الذي طلقها وأن تعتد في بيته وأن لها السكنة, وكان يرى أن لها السكنة. فقال بهذا كثير من أهل العلم, وذكر أن مروان رجع عن قوله هذا إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. نعم.
وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها.
هو رجع إلى ما جاء عنها, ومن المعلوم أن رواية الحديث من شخص واحد سواء كان رجل أو امرأة فإنه معتبر وحجة عند العلماء. ولعل مروان يعني خاف أن يكون يعني حصل له وهم أو ما إلى ذلك, ولكنه في الآخر رجع إلى ما جاء عنها من أنه لا سكن لها ولا نفقة, أي المطلقة طلاقا بائنا.
قال أخبرنا كثير